الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا لقاء الرابع معكم أيها المؤمنون والمؤمنات نحاول من خلال هذه اللقاءات في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله أن نصب زحف الغربيين والمستغربين وأن نوقف غزو الملحدين والعلمانيين وغيرهم من الماكرين وكان موضوع لقائنا الأخير هو بيان مفهوم أو بيان كثير من المفاهيم التي ضاعت عن المسلمين فطلبنا إلى المفهوم الصحيح لمكانة المرأة في الإسلام وكانت النقطة الثانية هي بيان المفهوم الصحيح للعدل والفرق بينه وبين المساواة وكانت الصورة الثالثة وهي الأهم وما ينبغي أن تعلمه المرأة المسلمة هو تلكم الفوارق التي ذكرناها بين الرجل والمرأة فوارق تقضي بمخالفة الرجل والمرأة من عدة وجوه تناسب فطرتها وتناسب شرعتها مصداقا لقول الله تبارك وتعالى بينه الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين فمن رضي من الله تعالى ان يكون خالقا فينبغي ايضا ان يقر وان يرضى بان يكون امرا فاي امر لا بد على المسلم ان يرضى به ان كان من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتبين لنا جليا مع قوله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما اذا كان الله ينهى كلا من الجنسين على ان يتمنى مال الاخر فكيف بمن صار ينادي ويدعو ويصيح ويثير الغبار والنقع على المسلمين في الدعوة إلى مساواة المرأة للرجل فلا شك أن ذلك أدهى وأقر مما أمر الله عز وجل به وإن من أهم الفوائد التي نتعرض إليها اليوم إن شاء الله من أعظم تلكم الفوارق ومن أشرفها وأكبرها منزلة هي منزلة الحجاب والتستر فلا شك أيها المؤمنون أن مبنى المرأة على الحجاب والتستر والبرارة في الخدود وأن مبنى الرجل وقيام الرجل على الخدود والظهور ولم تثر هذه القضية جدلا بين المؤمنين على فرق الحصول وفرق الظهور إنما أثيرت هذه القضية في بداية هذا القرن الذي انحلت فيه الدولة الإسلامية إلى دويات وتحولت الدولة الإسلامية الى لقيمات هزلات. ان موضوع حجاب المرأة المسلمة لا يزال يثير كثيرا من الجدل بين المؤمنين واعداء الله الكافرين ومن تشبه بهم من هؤلاء العلمانيين الذين يريدون ان يقعوا رؤوس المسلمين في الارض بعد ان رفعها الله عز وجل. اننا سنتطرق الى هذا الموضوع وما ادراك ما الحجاب وما انواع الحجاب. اما الحجاب ايها المؤمنون فان العرب تفهم منه معنيين اثنين كل منهما يستلزم الاخر. ان معنى الحجاب في اللغه العربيه مبني على التغطيه وعلى المنع، على التغطيه وعلى المنع. يقول المولى تبارك وتعالى: واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا، اي غطاء قويا صلبا ساترا، فلا تصل ايدي اعداء الله اليه ولا تصل ايدي الماكرين اليه. فان الله عز وجل يدفع بالقران عنك. كذلك العرب تسمي الحارس الذي يختص بالملك تسميه حاجبا، لانه يمنع الناس من الدخول على الملك الا باذنه. فكذلك حجاب المراه يغطيها ويسترها، لانها كما قر بيانه لؤلؤه مكنونه وذره مصونه لا يرى احد من ان تنال ايدي الناس. وكذلك فانه يمنعها من ان تصل اليها ايدي بآل البشر الذين همهم الوحيد هو تلبيه الشهوات وقضاء الوضع والنزوات. هذا معنى الحجاب عند لغه العرب. فعندما نزل قوله عز وجل: وان سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، هذا الذي فهموه ان المراه لابد ان تكون مستوره مغطاه ممنوعه من ان تصل اليها ايدي الناس او اعين الناس. فارجع البصر كفطين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اما في الشرع في الشريعه الاسلاميه فمعنى الحجاب، اذا سئلت عن معنى الحجاب فقل ان الحجاب في دينها ثلاثه انواع. الحجاب ليس فقط ما يبدو في اول ظاهر الكلام، الحجاب معناه ثلاثه انواع كلها قد امر الله بها وشرع لاجلها كثيرا من الاوامر ونهى لاجلها كثيرا من النواهي. اما الحجاب الاول فهو حجاب المراه بمعنى والحجاب الثاني حجابها امام المحارم، وحجابها الثالث حجابها امام الاجانب. فتعالوا بنا ايها المؤمنون لنتحدث عن هذه الانواع الثلاثه لنضع النقط على الحروف كما يقال، ولتتذكر الجاهله ولتتعظ الغافله ولتثبت تلكم المؤمنه التقيه النقيه التي تشعر بتلكم الجمره تحرق جسدها ويدها وقلبها. اولا ايها المؤمنون، الحجاب الاول الذي امرت به المراه هو طهاره البيت. فلا شك انه يجب على المؤمنات ان تعين هذا الامر جيدا، ان البقاء في البيت عزيمه شرعيه. هذا هو الامر الذي تطالب به المراه، هو العزيمه، وان خروجها رخصه لا بد ان تقدر بقدرها وان تتوفر الشروط لاجلها. لا بد ان تعلم المراه ان بقاءها في بيتها بمثابه الوضوء للصلاه وبمثابه القيام للصلاه لا شك انه يحرم عليها ان تنتقل الى التيمم
في صفيح قلبها حيث وصفوها إذا كانت
وسنبين ان شاء الله تعالى مزيدا من هذه المصالح والمفاسد عند الحديث عن الوسائل التي يصد بها هذا الهجوم. عندما نتحدث عن عمل المرأة في الاسلام فانه من اكثر الشبهات التي رادت على المتدينات فضلا على المالفات والمتبرجات. ولكن هناك امرا لا بد ان نبينه، ان إن هناك ثلاثة أشياء حظيت بها المرأة المسلمة التي تأتمر بأمر الله وتنتهي عن الله، حظيت بثلاثة أمور لم تحظ بها امرأة قط. أولا حظيت بالاحترام والتقدير، ثانيا حظيت بالعفو والحنان عليها، ثالثا حظيت بالثواب العظيم والعطاء الجزيل من الله عز وجل. إذا قرأت في بيتها أولا حظيت بالاحترام والتقدير، فانتبهوا جيدا الى هذا الحديث العظيم الذي يقول ابن السني رحمه الله تعالى في عمل اليوم والليله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نفس من بني ادم سيد، كل نفس من بني ادم سيد، والمراه سيده في بيتها، يصفها بالسياده سيده في بيتها. فان هناك حقوقا لا بد ان تصان، وان هناك امورا لا ينبغي فيها سيدة في بيتها، والسيادة لا بد أن تسأل عنها هذه يوم القيامة في الدنيا والآخرة كذلك يوم القيامة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة مسؤولة، والرعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. رعية أي مديرة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مما يؤكد أنها السيدة والأميرة في بيتها، ما شرعه الله عز وجل لأجلها من كثير من الأحكام. ولولا ضيق المقام لأتينا بها جميعها، ولكننا نقتصر على أدب عظيم شرع لأجلها، ألا وهو أدب الاستئذان. أدب الاستئذان الذي جاء في كلام الرحمن عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يخاطب الله عز وجل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إطاعة لهذا الوصف العظيم الذي يحث المسلم على الامتثال. فإنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فإنه لا شك أنك تريد الامتثال. الله يخاطبك أيها المؤمن بوصفك الإيمان، بوصف إيمان المؤمنين: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. ولكن الشيء الذي يجهله كثير من المسلمين أن هذا الواجب هو واجب الاستئذان لم يشرع فقط في حق الأجانب، بل أيضا شرع في حق المحارم أيضا، شرع في حق الأجانب لا شك في ذلك، شرع أيضا في حق المحارم، هذا الذي يجهله كثير من الناس. فيجب على المحارم أن يستأذنوا من محارمهن، يجب على الأخ أن يستأذن من أخته، يجب على الأخ أن يستأذن، الولد أن يستأذن من أمه وغير ذلك، وسنرى حكم استئذان الرجل من زوجه. جدا. منها رواه أبي حاتم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عليكم أن تستأذنوا من أمهاتكم وأخواتكم، عليكم أن تستأذنوا من أمهاتكم وأخواتكم، هذا في شق هذه الآية. وروى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أيضا أن رجلا سأل عبد الله بن مسعود: أستأذن عن أمي؟ فقال: ما على جميع أحوالها تريد أن ترى، ما على جميع أحوالها تريد أن ترى. لا شك أنك ربما دخلت وجدت على حال تكرهه فتسخط لذلك. وهو أيضا ابن أبي حاتم رحمه الله عن عطاء قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت: لي أخوات يتيمات في هجري نعيش في بيت واحد، أستأذن عليهم؟ فقال ابن عباس: نعم. فقال: فلا زلت معه أراوغه حتى يرخص لي، وهو يقول: لا بل استأذن. ولازلت أراوغه ليرخص لي حتى قال لي: أتحب أن ترى عريانا؟ فقلت: لا. قال: إذا فاستأذن. ولازلت معه حتى قال لي: أتحب أن تطيع الله؟ قلت: لا. قال: إذا فاستأذن. فانظروا حرص السلف على الأدب في الاستئذان حتى مع الأخوات. وروى البخاري أيضا في الأدب المفرد إذا دخلت على أمك وأنت لم تستأذن رأيك ما تكره. وقال طاووس رحمه الله تعالى: إنك أشد ما عليك أن أراه من النساء عورات المآل. إن أشد ما يكون علي من أن أراه من عورات النساء ما أراه من محارمهم. وكان يشدد في ذلك رحمه الله. لذلك كثرة الآثار على الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن تابعيهم بإحسان أنهم كانوا يشددون في الأمر بالاستئذان من المحارم أيضا. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله: مما لا ينبغي العدول عنه، مما لا ينبغي العدول عنه استئذان على المحارم. لذلك رجح العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره وجوب الاستئذان على المحارم، وجوب الاستئذان على المحارم، اي لا تدخل غرفة ولدينا فيه امك واختك حتى تطرق الباب، لانها سيدة في بيتها. أما استئذان الرجل من زوجه فهذا يقول العلماء فيه إنه الأولى وإنه المستحب أن يستأذن الرجل من زوجه. روى الطبراني بسند صحيح عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله بن مسعود إذا أتى بيته تنحنح، أي يكون مثل الكحة، وبزغ في الأرض حتى لا يهجم علينا ويرى مننا يكره، حتى لا يهجم علينا ويرى مننا يكره. وروى الطبراني أيضا بسند صحيح عن أبي عبيدة رحمه الله تعالى قال: كان عبد الله بن مسعود إذا أتى بيته تكلم ورفع صوته حتى يعرف أهله أنه قادم. إذا فالأصل أن استئذان الزوج من الزوجة مستحب وهو الأولى، وعلى المسلم أن يراعي هذا الأدب. وقد يجب استئذان الرجل من زوجته، يجب أحيانا أن يستقبل ولا يدخل عليه الاستئذان في حالات ثلاث ذكر العلماء. الحالة الأولى أن تكون مع المحارم، أن يكون مع زوجتك المحارم مثل أختك وأمك وغير ذلك، لا تدخل إلا باستئذان. والحالة الثانية أن يكون مع الأجنبيات ولا شك فيها، أن يكون هناك أجانب فلا تدخل على زوجتك إلا باستئذان. والحالة الثالثة إذا طال غيابك عنها وأتيت فلا شك أنه يجب عليك أن تستأذن، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق الرجل منا أهله ليلا، نهى أن يفرق أهله ليلا بالقدوم من سفر وغير ذلك. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تستحد المغيبة وتنتشر الشعبة. هذه الأحكام أيها المؤمنون ما أطيبها وما أعظمها في شرعنا تدل على ذوق رفيع وخلق بديع ينبغي على المسلم أن يراعي في حق المرأة وهي في بيتها لأنها سيدة. والذي يخالف هذا الهدي والذي يمتنع من أن يمتثل بمثل هذه الأوامر ألا لم يعلم أنه قد تعدى حتى من حدود الله تبارك وتعالى، وأتذمم لا يغتفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحذر ما هو أعز لدى الإنسان لأجل عدم الاستئذان. أعز ما لدى الإنسان حبيبتاه وليعينان، العينان التي لو قطعها أو قطعهما أحد الناس عمدا أو خطأ لوجد فيها الدية. والدية في العين هي دية الإنسان كاملا، 100 ناقة، ودية العين الواحدة 50 ناقة. لا شك في عظمها أيها المؤمنون، لأنها أمينة، وما دامت أمينة فهي ثمينة. أما لو خانت فقد هانت. لو تعدى رجل ونظر إلى عورات المسلمين من خلال بيوتهم دون استئذان وقطعت المرأة عين الرجل ما كان عليها شيء، ما كان عليها شيء أمامها. انظروا كيف تسقط هذه العين أمام محارم الرجل في نسائه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى أو عن سهل بن سعد السائل رضي الله تعالى عنه قال: رأى رجل من جحر بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينشر رأسه بالمدرة مثل البش في أيامنا هذه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لو رأيتك تنظر إلي من جحر بيتي لقطعت عينك بها وما عيرت بك، أي لسقطت نيتك. ثم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل الإبصار، وفي رواية إن جعل الاستئذان من أجل النظر، أن الإنسان قد يقدر على محارم الرجل. وفي رواية أبي داود والترمذي وأحمد رحمه الله جميعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا نظر إلى عورات رجل دون إذنه فرأى من عوراته دون إذنه فقطع عينه ما عير به، أي لم يلم هذا الرجل الذي قطع عين الرجل المعتدي. انظروا أيها المؤمنون إلى مثل هذه الأحكام التي تبين ماذا؟ تبين لنا أن سيادة المرأة في بيتها مغلظة ولا يجوز الاعتداء عليها لا من الأجانب ولا من المحارم. فعجبا ممن يرضى من نفسه او من ذويه لا يجعلهم الله تحت ولايته. يعجبهن كيف يخرجن بانفسهن الى الشرفات، يخرجن بانفسهن الى الطرقات. اراد الله لهن الحياه ورضينا لهن غير الحياه، اراد الله لهن العفه وارادنا لانفسهن الرذيلة. نسال الله تعالى ان يهدي نساءنا الى دينهن وان يردهن اليهن ردا جميلا. هذا فيما يخص ايها المؤمنون المراه في البيت. وما اتيت بمثل هذه الاثار ومثل هذا الادب الرفيع وهذا الاستئذان الا ليبين للمراه ان السيده في بيتها لا يعني قرارها، لا يعني قرارها انها دليله حقيره، بل هي سيده في بيتها تديره بامر ربها وباذن زوجها. اما النوع الثاني من الحجاب ايها المؤمنون فهو حجاب المرأة. أما قبل ذلك فقد ضمن الله تعالى كما سبق لئلا تفوت مثل هذه الأفكار، وكم كثرت هذه الأفكار في الحديث عن المرأة، وما أخذنا أن نضيف في هذا الموضوع إلا لأمر تعلمونه جيدا ألا وهو الغارة على الأسرة المسلمة التي يريدون هدم معاقلها من جذورها. أقول إن الله قد ضمن للمرأة ببقائها في بيتها الاحترام والتقدير، وضمن لها ايضا شيئا اخر وهو العفو والحنان. فلا بد للمسلم بعد ان ادخل هذه الذره المصونه الى بيته لا بد ان يرعى حقها، لا ان يعاملها، ان يضعها في بيتها لانها ذره ثم يدوس عليها بمثابه الذره. لا شك ان هذا قلب من حقائق وقلب من موازين. بل اقول ان هذا وسوء معاشرة النساء في البيوت مما أدى إلى هذه الثورة التي نعيشها اليوم. فقد ظن الله تعالى حقا العفو عليها والحنان بها. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف هذا ليس دستورا بشريا تراه بهم عينك في الجرائد الرسمية، إنما هذا دستور إلهي تراه في كتاب رب البرية سبحانه. وعاشروهن بالمعروف، فإذا ما كنت تعاني من بغضك لها مما قد تؤدي أحيانا إلى الإسرار بها أو احتقارها أو احتقارها أو الإهدار بها فلا شك أن هذا يحدث أحيانا، فعندئذ عليك بالصبر عليها. وتأمل قول الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا شك أن كل شيء معوز لابد أن يقال في يوم من الأيام، لا بد من تعليمها، لا بد من تربيتها، لا بد من إرسال قواعد الإسلام في قلبها. كثير من الناس يشكون أزواجهم، فإذا سألناهم: هل تأخذها معك إلى الدروس؟ هل تأتي إليها ببعض الأشرطة؟ هل تأتي إليها ببعض الكتب؟ أو تتدارسان فيما بينكما بعض الكتب الشرعية؟ فيكون الجواب لا. سبحان الله، أترجو أتريد أن تنبت الأرض ولم تزرع فيها شيئا؟ هذا لا شك أنه مخالف للفطرة السليمة، مخالف للشرعة القويمة التي جاء بيانها في كتابنا، في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن كنت لا تستطيع ذلك أيها الرجل فاستمع إلى قول الله تعالى وهو يعطيك حلين اثنين لا ثالث له، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا، ليس هنالك حل ثالث. أما أن تمسكها وتضر بها فهذا مخالف لقوله عز وجل بعد ذلك: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لا شك أن هذا هو شرط القويم الذي أمرنا به في كتاب ربنا الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم فك العالي العالي والأسير. ولا شك أيها المسلم أنك مأمور بالإحسان إلى الأسير فأحسن إليها وأعرف عليها. لا شك أنها أحوج الناس إلى ذلك كي تكون مؤتمرة بأمرك ومهتدية بنهيك. هذا حق لا بد من جمع الحقوق كلها حتى تكون الأشياء في نصابها. أما الحق الثالث الذي ذكره الله تعالى لها فهو الثواب الجزيل، هو الأجر العظيم الذي ركبه الله عز وجل للمرأة في قرارها في بيتها. لا تجد أجرا يثبت الصبر ويفرح القلب مثل هذه الأجور التي جاءت فيه النصوص الكثيرة ونقتصر على بعض منها. لا شك أن هذا الأمر مما يجعل المرأة صابرة مستمسكة بعمر الإيمان وبحبال الإحسان حتى تركض في بيتها وهي راضية ولا تبقى في بيتها وهي ساقطة تلتهم بمجرد حكة عليها. من هذه النصوص ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعوا جيدا: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها. الحجرة هي صحن الدار، ما من دار إلا ولها صحن. هذا هو معنى الحجرة قديما، اليوم تغيرت المفاهيم صار مفهوم الحجرة والغرفة. الحجرة هي صحن الدار. صلاة المرأة في بيتها أي في غرفتها خير لها من صلاتها في حجرتها، معنى مستورة. وصلاتها في مخدعها، المخدع هو المكان الذي تخبئ فيه المرأة أغراضها النفيسة كالذهب والفضة وغير ذلك. صلاتها في ذلك المكان خير لها من صلاتها في بيتها، أي لو صلت في زاوية مظلمة في غرفتها خير لها من أن تصلي في وسط الغرفة. ماذا يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يريد أن يقول مبنى المرأة على الستر، مبناها على التغطية، مبناها على الحجاب. بل كلما كانت المرأة أقرب إلى بيتها في الصلاة كلما كان لها ذلك أفضل، كلما عظم لها الأجر أكثر. استمعوا لما رواه الإمام أحمد بن خزيمة بسند صحيح عن أم حميد زوج أم أبي حميد الساعدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب الصلاة معك، إني أحب الصلاة معك. فقال: إني أعلم أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في خدرك أفضل من صلاتك في بيتك. صلاتك في خدرك أي المكان الذي تنام فيه المرأة، منه صاحبات الخدور، منه ذوات الخدور العوائل اللائي لا يراهن أحد. وصلاتك في خدرك خير لك من صلاتك في بيتك، وصلاتك في مسجد قومك أي حيك، لأن هناك مسجد أحياء، صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجده. سبحان الله، كان منها ماذا فعلت؟ أمرت بقوم فبنوا لها مصلى في أقصى بيتها وأظلمه، أي في المكان الذي تنام فيه بنت مثل المصلى الصغير، بنته في أقصى غرفتها وأظلمه، اختارت مكانا مظلما أقصى ما في البيت، صارت تصلي فيه قال الله حتى لقيت الله تبارك وتعالى. كيف لا تفعل ذلك وإن تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، مع أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة، فصلاتها إذا في بيتها أكثر من ألف صلاة، فعقلت هذا الأمر فاستمسكت به حتى لقيت الله تبارك وتعالى. وهذا من السنن التي تغفل عنها كثير من النساء في هذا الزمان، لا يتخذن مصلى خاصا في بيوتهن في أقصى بيوتهن يصلين فيه حتى يثني الله تبارك وتعالى. وهناك حديث آخر ما أروعه، وهو ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء طهر بيوتهن، أي العمق الذي في بيوتهن خير مساجد النساء طهر بيوتهن. فلا شك أيها المؤمنون أيها المؤمنون أن أيها المؤمنات أن هذا مما يبين فضل طهارة المرأة في بيتها، وهذا لا يصادم أبدا ما رواه أبو داود الترمذي عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنالوا إماء الله مساجد الله. لماذا؟ لأن أكثر الحديث فيه وبيوتهن خير لهم. لا يمنع النساء من رجال المسجد لكن بيوتهن خير لهن وخيار لهن. هن الدار يعرفن مصالحهن فليذكرن ما شاء الله لهن. ايتها الاخت المسلم اليك هذه المصير. تاملي كل هذه الاحاديث وتامل اخي المسلم كل هذه الاحاديث. نرى المقارنه بين ماذا الولد؟ نرى المقارنه بين المسجد والبيت. بين المسجد والبيت لا حديث عن السوق، لا يتحدث عن خروج العمل بسبب زيادة المدخول، لا يتحدث عن خروج إلى الدراسة أو الخروج المدخول بحجة الدراسة، لا يتحدث عن قط، يتحدث عن المسجد والبيت. فكأن السوق وغير ذلك مما يؤدي إلى خلاف المرأة في الرجال لا يطرح على طاولة البحث من الأساس، لا يبحث عنه أبدا. البحث الآن في خروج المرأة إلى المسجد أو بقاءها في البيت أفضل لها البيت مع أن الصلاة في أمرها. إليك أخي الأخت المسلمة ما رواه الطبراني بسند حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح التقييد والطريق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبدت امرأة ربها قط مثل ما عبدته في قعر بيتها، وما تقربت امرأة إلى الله قط كما تقربت إليه في قعر بيتها. ما تقربت امرأة ما اقتربت من الله أكثر من أن تقترب منه وهي في بيتها. فلا شك أن منزلتها في بيتها بمثابة منزلة العبد وهو في سجوده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في بيتها. فالله الله في المسلمات، الله الله أيها المسلم في بناتك، الله الله أيها المسلم في نسائك، الله الله أيها المسلم في أخواتك. عش معهم وعلمهن هذه النصوص، اتل عليها هذه النصوص لعلها تبعد عنها كثيرا من لئام البشر وغيره من النصوص. اتل عليها ولا تجعل بينك وبينها حجابا. هذا هو العلم في الرجال أن يؤمنون. قد جعلوا بينهم وبين أخواتهم وبين نسائهم وبين بناتهم حجابا، فلا تجعل بينك وبينهن حجابا، لا تجعل بينك وبينهن سماء ولا أرضا. وقل كما قال الصالحون وعجلت إليك ربي لترضى. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الأنبياء وأشرف المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سبق بيانه أن الحجاب ثلاثة أنواع: حجاب بمعنى القرار في البيت، وهذا ما فصلنا فيه القول وبينا فيه القدر، وهناك حجاب أمام المحارم، حجاب أمام المحارم، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. أما المحارم أيها المؤمنون فإنهم الذين تحرم عليهم المرأة حرمة أبدية، أقول حرمة أبدية، فليس الحمل وهم أقارب الزوج كأخيه وعمه وخاله ليسوا من المحارم لهذا، وليس أخو الزوجة، وليس زوج الأخت، أقول وليس زوج الأخت من محارم المرأة. إذا كان هناك زوج لأختها فهذا ليس من محارمها، إذ لو توفي الزوج لحل لها هؤلاء كما لا يخفى. إنما المحارم هم الذين ذكرهم الله عز وجل في محكم تنزيله فقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم. هؤلاء هم المحارم أيها المؤمنون الذين لا يحل للمرأة أن تبلي أكثر مما ذكره الله. فقال: ولا يبلين زينتهن أي مواضع الزينة، وما أي شيء من الأقدام وشيء من الساعدين والشعر مع الرمل والشعر مع العظم. هذه الأشياء تبذى أمام المحارم لا بأس في ذلك. لذلك أيها المؤمنون نفهم من خلال هذا الكلام حكمين اثنين. الحكم الأول أنه يحرم عليها تحريما شديدا أن تبذي هذه الزنا ورابع الزنا لغير محارمها. لو أبدأ إلى أخي زوجها أو إلى عم زوجها أو خال زوجها وغير ذلك لا تسأل عن غيرهم، فهؤلاء هم موضع الشبه الحمل الذين يقربون إلى المرأة من جهة زوجها. هؤلاء هم الشبهة في أيامنا هذه، حتى صرنا نسمع كثيرا من أمهاتنا سامحهم الله، كثير من آبائنا سامحهم الله يرددون ترديدا، يرددون بعض الكلمات ترديدا وكأنهن لا يقربن لا يقربن ولا يقربن كتاب الله تعالى. تسمع من هنا وهناك ليس فيها شيء، إنه مثل أخيها، إنه مثل ابنها، إنه جارها، مثل أبيها، مثل ابنها، وتسمع من هنا وهناك ما هذا النقص؟ لماذا تريدون أن تزرعوا بين الجيران النقص؟ ولماذا تريدون أن تزرعوا بين الأقارب النقص؟ سبحان الله. فاحذري أيتها الأم، واحذري أيها الرجل، واحذري أيها الأخت من ترديد مثل هذه الكلمات. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتفوه من كلمة من رضوان الله لا يؤمنها بابا يرفعه الله بها درجات في الجنة، ويرى الرجل يتكلم من كلمة من سخط الله لا يؤمنها بابا تهوي به في نار جهنم. زاد المناجاة رحمه الله تعالى: تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، أي 70 سنة. هذه الكلمات تدلي بيد المؤمن إلى الكفر والعياذ بالله. لا بد للمرأة ألا تبدي شيئا من زينتها أمام غير الرجال، أمام غير المحارم. أما المحارم لا يجوز أن تبدي أكثر مما ذكره الله، لا يجوز أن تبدي أكثر من العنق والشعر والأطراف، ولو أبدت من ذلك لكانت قد عصت الله تبارك وتعالى. وهنا ينقلب الكبد ويتفطر القلب عندما ترى نساءنا وبناتنا وللأسف الشديد يبدين أكثر من هذا كله أمام من؟ أمام المحارم لا، أمام من تظن المرأة أنه من المحارم لا، أمام الأقارب الذين فيهم شبهة لا، تبدي هذا أمام ذئاب البشر الذين ليس لهم من همهم إلا قضاء الوطن والشهوات والتمتع بالنزوات، وللأسف الشديد والله المستعان. لا شك أنه على المرأة أن تتذكر حجابها أمام المحارم ثم حجابها أمام غير المحارم. والنوع الثالث من الحجاب، نوع ثالث من الحجاب أمام الأجانب. أمام الأجانب أيها المؤمنون لا شك أن هذا مما يذهب كثيرا من أفئدة المؤمنين، ومما يمكن المؤمنين المتقين الصالحين في هذا الزمان. لم يكن يدور بكل أحد من أهل العلم زمانا أنه سيأتي اليوم الذي تخرج فيه نساء المسلمين بمثل هذا العري إلى هذا الحد. لم يخطر ببال أحد أنه سيصل بالمسلمين حد يصلون فيه إلى هذا الحضيض. فلا أيها المؤمنون، وكنا قد تحدثنا فيما سبق عن هذا الموضوع ولكنه ذكرى لمن أراد التذكر وتبصرة لمن أراد التبصر، فليعلم الجميع أن المرأة فنعم قد تضطر إلى الخروج كما بينا، وخروجها رخصة، لا بد أن تقدر بقدرها، لا بد أن تقدر بقدرها، لا بد أن تقدر الحاجة بقدرها. لا يجوز لها أن تفتح الباب على إسرائيل وتدخل متى ما أرادت. هذا بعد تحقق الضرورة، بعد تحقق الحاجة، بعدما أدركت أنه لا بد من الخروج إما لبقاء علم صحيح، وإما لصلة رحم، وإما لزيارة أقارب، وإما لشراء شيء لا يمكن لأحد شراءه. لما أيقنت أنه لا بد من الخروج فعليها تخرج بشروط مهمة، وهذا ما سيكون إن شاء الله تعالى موضوع خطبنا في الأسابيع اللاحقة. أول أمر هو أن تخرج متسترة بالحجاب الشرعي الذي أمرها الله به، ولتعلم المرأة أنها كلها عورة بعينه كما رآه لدى كثير من المتدينات. ولم يختلف العلماء في وجوب ستر الرجلين كما اختلفوا في وجوب ستر اليدين والوجهين. جاء في سنن الترمذي وغيره عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى اليه يوم القيامه. فقال ام سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، وكيف نفعل وكيف تصنع النساء في ذيولهم؟ الذيول اي الثوب الذي يزيد على الرجلين. فقالت: ترخين له شبرا. فقالت: اذا تظهر وتمتد اقدامهن. فقال لها: يرخينه ذراعا ولا يزن على ذلك. لا يزن على ذلك، يرخينه ذراعا. لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا باس بظهور الرجلين. ومن قال ان الرجلين عرب، بل قال لها: يرخينه شبرا. فقالت: اذا تبدو اقدامهن. فقال: يرخينه ذراعا. كيف يمكن ان تتساءل المراه في رجليها وان الله تبارك وتعالى قد امر المراه ان تصلي صلاته وهي ساتره باطله قدميها ظهور قدميها؟ جاء في سنن ابي داود عن ام سلمه بسند حسن: سالتها المراه: ماذا تصلي به المراه من الثوب؟ اي لماذا تصلي المراه من الثوب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابق، اي الثوب السابق التام الذي يغيب ظهور قدميها. هذا في الصلاه امام رب الارض والسماوات، فكيف تدبر اليها امام ذئاب البشر في غير الصلاه؟ لا شك ان هذا امرا لا بد من بيانه لدى النساء المؤمنات اللاتي يرغبن في التستر بحق كما امر الله تعالى. وليحذر المسلم من ان يعرض بناته ونساءه، من ان يعرض اخواته الى الوعيد الشديد، وعيد رهيب. ورواه مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من اهل النار لم ارهما بعد، رجال بايديهم صياط كاذناب القمر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسلمه البخت المائله، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا. لا يدخلن الجنه ايها المؤمنات. تصورنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، ما معنى هذا الكلام؟ لا بد من بيانه حتى تعلم كثير من نسائنا اللائي يتساهلن في امر الحجاب، اللائي يتساهلن في امر التستر مع قومه صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. حتى مع هذا الغزو الفضائي الذي غزانا اليوم، غزانا اناس يتكلمون بالسنتنا ويتكلمون باسم ديننا، فتراهم يظهرون لدينا ببلاوى على الهوى، وليسوا فتاوى على الهوى، بلاوى على الهوى باسم التحرر، باسم التسهيل على الناس، باسم سماحه الاسلام، باسم عصرات الاسلام، يطالبون الاسلام ان يتعصر ولا يطالبون العصر ان يسلم. حتى ان وكاله الاعلام الفرنسيه قد صنفت هؤلاء الدعاة وهم معروفون لديكم، صنفتهم من ابرز دعاة الاسلام، وينبغي ان يكون كل داعية مثلهم، ينبغي ان يكون كل داعية مثلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ناقل ما قال الله عز وجل: قل ان الهدى هدى الله وان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فتراهم في هذه القنوات يدخلون الحياة باسم صناع الحياة، وللأسف الشديد لا بد أن المرأة تعلم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسية عالية. قال العلماء: تكون المرأة كاسية عالية في حالات ثلاث. الحالة الأولى أن تلبس الحجاب لكنه غير سابق، أي لا يغطي جميع بدنها، بأن يبدو شيء من شعرها أو شيء من رجليها، فهذه كاسية عالية في الوقت نفسه. كذلك تكون كاسية عالية إذا لبست ثوبا شفافا ولو كان طويلا لكنه شفاف فيبدي شيئا من بشرتها، فهذه كاسية من جهة عالية من جهة أخرى. وتكون كاسية عالية أيضا إذا لبست ثوبا ضيقا، ثوبا يصف مقاسيم بدنها ويبين تفاصيل جسدها، وإن كان طويلا وافق الضابط، وإن كان طويلا وسميكا لكنه غير ضفار فهذه كاسية، أي تشق هذه كاسية أو عالية. هذه المرأة الكاسية العالية التي بشرهن الله تعالى بالوعيد الشديد، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أما اللائي يبلين مفاتنهن فهؤلاء عاريات عاريات، ليس الحديث معهن. هذا لابد أن يعلم، لأن كثيرا من النساء أتريدين أن تحرمي نفسك منها أيتها الأخت؟ أتريدين أن تحرمي نفسك منها أيتها البنت؟ أتريدين أن تحرمي نفسك منها أيها الأم؟ لا بد أن تحرصي على ذلك كحرص منكم المرأة السوداء. قال البخاري عطاء قال: كنت مع ابن عباس فقال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: انظر إلى هذه المرأة السوداء. لقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصرع، أي يصرعها الجن، إني أصرع وإني أتكشف، أي يبدو شيء من جسدي. فقالت: ادعو الله لي. فقال: إن صبرت ودخلت الجنة، وإن دعوت لفرشتك الله. فقالت: بل أصبر وأدخل الجنة، ولكن ادعو الله لي ألا يبدو شيء من جسدي. فدعا الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لها، فمنعها من أن يبدو شيء من جسدها، ولكنها بقيت تصرع. انظروا إلى هذه المرأة وحرصها على الجنة، رضيت وهان عليها صرف العفاريت على أن يبدو شيء من جسدها للناس. وما أعظم أم المؤمنين عائشة، روى الإمام أحمد بسند صحيح عنها قالت: كنت أدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن وأنا غير متحجبة الرأس، أي كانت لا تغطي رأسها، وأقول: إنما هو زوجي وأنا. النبي صلى الله عليه وسلم مدفون وأبو بكر مدفون. فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما دفن قالت: والله ما جرأت على أن أدخل إلا وأنا مشدودة علي ثيابي. حياة عمر، وإلى عمر إنه تحت الطارة، لكن هذا هو الحياة الذي يسمعه الإيمان بالنساء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إليه، وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يحسن إقبالنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو